الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. الكون كونه، والعبد عبده، والخلق خلقه، والأمر أمره، ولا إله غيره. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويما، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل محاربتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 53 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام سرد الأدلة على معتقد أهل السنة فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. ما زلنا نقف أمام النصوص التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء الحسنى والصفات المثلى. ذكر الكثير والكثير من نصوص الكتاب ووصل إلى قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سورة الشورى الآية 11. تكلمنا عن مفهوم الآية في اللقاء الماضي، ووقفنا مع حرف الكاف في قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، للعلامة صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. كلام طيب في حرف الكاف في قول الله تعالى: كمثله، ليس كمثله شيء. يقول حفظه الله تعالى: الكاف هذه للعلماء فيها توجيهان. الكاف أي في قول الله تعالى ليس كمثله شيء، الكاف هذه للعلماء فيها توجيهان، منهم من يقول هي بمعنى مثل، هي بمعنى مثل، تقدير الكلام ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء، على أن الكاف بمعنى إيه؟ مثل. إحنا لو شلنا الكاف حطينا مكانها كلمة مثل، يبقى ليس مثل مثله، إن هي كمثله. فمن قال إن الكاف بمعنى إيه؟ مثل، يبقى تقدير الكلام إيه؟ ليس مثل مثله شيء. ونفي مثل المثل فيه إعراض، انتبه للكلام، نفي مثل المثل فيه إعراض عن إثبات المثل، فيه إعراض عن إثبات المثل. يعني عندما نقول ليس مثل الله مثل، يعني إيه؟ نفي المثل، نفي إيه؟ المثل، فهو متفرد جل وعلا، واحد أحد فرد صمد، لا شبيه ولا نظير ولا ند، واضح؟ فيقول الشيخ: ونفي مثل المثل فيه إعراض، انتبه للكلام، نفي مثل المثل فيه إعراض عن إثبات المثل لاستحالته. يعني حينما قدرها بعضهم، أي قدر الكاف بمثل، كونه يكون المعنى ليس مثل مثله شيء، رد بأنه لو قدر بذلك لكان يمكن أن يكون فيه إثبات للمثل، لأنه قال ليس مثل مثله، فهي معنى نفي مثل المثل أن فيه إثبات المثل. الجواب أنه على هذا القول ليس كذلك، لأن العرب تنفي، يعني في لغتها، مثل المثل لأن وجود المثل مستحيل، ودي معروف عند العرب، ده كلام دقيق جدا. طبعا القرآن نزل بلسان عربي مبين، وذلك كثيرا ما أقول لكم لا ولن يستطيع أحد أن يفهم القرآن والسنة إلا إن كان على علم بلغة العرب، مرة ثانية، لا ولن يستطيع أحد أن يفهم القرآن والسنة إلا إن كان على علم بلغة العرب، اللغة العربية. وسأقول لكم، يعرف القصة المشهورة، قصة الأعرابي الذي قدم المدينة يوما ليتعرف على الإسلام، وكان ذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأعرابي نزل يريد أن يتعرف على الإسلام، طبعا كان في فتوحات وكثر اختلاط الأعاجم بالمسلمين، لما دخلوا الإسلام الأعاجم فبدأت اللغة تبقى ضعيفة عند بعضهم. فالأعرابي التقى بأحدهم عايز يتعرف منه على الإسلام، بدأ يكلمه عن الإسلام، قال أريد شيئا مما نزل على نبيكم، يعني عايز أسمع شيء من القرآن. هذا الرجل قرأ عليه آية من سورة التوبة، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الرجل قرأها إزاي؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله بالكسرة. الأعرابي طبعا صاحب لغة، فقال أعد علي الآية، فأعادها، أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال الأعرابي بئس الرب هذا. طبعا الرجل قلنا جنونه، بئس الرب هذا؟ قال نعم بئس الرب هذا الذي يتبرأ من رسوله، كيف يكون ربا؟ طبعا صاحبنا مسكه ودل سيدنا عمر، قال هذا الرجل يسب الإله. قال ما الذي حدث؟ طبعا عمر لابد يسمع من الطرف الآخر، خلي بالك قوي، وهذه تنقص الكثيرين منا، حضرتك بتسمع من طرف واحد بتحكم، ويمكن تخوض وتتهم وتسب بدون ما ترجع لإيه؟ للطرف الآخر. خلي بالك قوي، الحمية الموجودة عند الكثيرين، يجي لك يقول لك قال عنك كذا، آه ده ابن كذا وكذا. اتق الله، اتق الله يا عبد الله، هل سمعت قال؟ هل رحت تحققت؟ أحيانا بيكون الإنسان بيقول كلام بمقصد معين، البليد اللي قاعد بيسمعه بيفهمه بمقصد تاني، فهمه ضيق، فحمل الكلام على محمل آخر. نقول لك قبل أن تتهم اسمع من الطرف الآخر، واضح؟ فعمر الرجل يقول إنه يسب الإله. طبعا لو أنت بقى كنت طلعت على طول ورحت مخبطه على طول، سمعته؟ لماذا سب؟ وإيه السبب؟ فعمر بيعلمنا المنهج ده. قال أصحيح ما يقول يا أعرابي؟ قال يا أمير المؤمنين، نزلت المدينة أسأل عن الإسلام فأخبرني، فقلت اقرأ لي بعض ما أنزل على نبيكم، على نبيكم. فقرأ آية تقول أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقلت له بئس الرب هذا الذي يتبرأ من رسوله. فقال عمر للقارئ بل بئس القارئ أنت، بل قل أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقال الأعرابي أهكذا أنزلت؟ فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شوف حرف تشكيل يضيع. فتقدير الكلام ايه؟ ان الواو هنا استئناف مش واو عطف، يعني ده كلام جديد والمعنى ورسوله بريء من المشركين. لكن لو انت كسرتها يبقى ايه المعنى؟ ان الله بريء من المشركين ورسوله، الواو دي تبقى عطف ورسوله مجروء على ما قبله، يبقى كأن الله يتبرأ من مين؟ من الرسول. فكيف يرسله ويتبرأ منه؟ اذا لا يستحق ان يعبد. هذا فهم الأعرابي صاحب لغة، عشان كده بقول لك شوف قيمة اللغة العربية. لذا كان تدوين علم النحو لضبط اللسان، طبعا معظمنا ألسنتنا تعجمت، يعني أبناء العربية لا يحسنون النطق بالعربية، أمر مصيب مخزي، وقد نتفنن في لغات الغرب، ودي المصيبة الخطيرة جدا، تتقن لغة الغرب ولا تحسن تتكلم جملتين بلغتك الأم. عرفت منين بيجي الخلط؟ واضح؟ مهم جدا لمن أراد أن يفهم القرآن والسنة أن يكون على علم باللغة العربية. فعمر علمنا المنهج. إذن العرب في لغتهم عندما ينفون مثل المثل مع نفس حالة وجود إيه؟ المثل، معناه حالة وجود المثل. لذلك يقول الشيخ الجواب أنه على هذا القول ليس كذلك، لأن العرب تنفي يعني في لغتها مثل المثل، لأن وجود المثل مستحيل، ولأنه لا يستحق أن يذكر، فينفى مثل المثل مبالغة في نفي المثل. هذا واحد، يعني ده رد من الردود. الثاني عفوا، هذا والقول الأول على أن الكاف بمعنى إيه؟ مثل، ونفي مثل المثل يتضمن استحالة وجود المثل. خلاص كده. القول الثاني في حرف الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء، يقول الشيخ حفظه الله تعالى الكاف هذه صلة أي زائدة. الكاف هنا صلة زائدة، والحروف تزاد في الآيات وزيادتها يعني أن تكون زائدة إعرابا مش معنى، إعرابا. إن أنا عندي حاجة اسمها قواعد النحو، قواعد إيه؟ النحو، هي قواعد الإعراب. زي صاحبنا لما الأخ بيقول اتصل بفلان بيقول له أنا عايز أعرف أنت اسمك، بيقول له اسمك إيه؟ أبو إيه؟
أبو جهاد.
أنت اسمك أبو جهاد ولا أبي جهاد؟ قال له على حسب موقعي من الإعراب، على حسب موقعي من الإعراب. يعني إذا جيت محل رفع يبقى أبو، في محل جر ولا مصدر يبقى أبي. فهمت حاجة؟ فعلى حسب الموقع من الإعراب. فأنا عندي قواعد نحوية زي ما بتدرسوا كده وانتوا صغار في اللغة، يقول لك عندنا الجملة تنقسم قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية، والجملة الاسمية تبدأ باسم، الجملة الفعلية بتبدأ بفعل، والجملة الاسمية لها ركنان أساسيان، المبتدأ والخبر، المبتدأ اللي بيبدأ به الجملة والخبر اللي بيخبر عن معنى المبتدأ، والمبتدأ دايما مرفوع والخبر دايما مرفوع. انت فاهم حاجة؟ ان شاء الله تفهم. وكذلك الجملة الفعلية لها ركنان أساسيان، الفعل والفاعل، والفعل ثلاث أقسام، عندي الفعل الماضي، عندي الفعل المضارع، عندي فعل الأمر. ها، والفاعل دايما يكون مرفوع، والمفعول دايما يكون منصوب، شغلانة كبيرة. فده اسمه الإعراب. فلما تقرأ في القرآن أو السنة يقول لك حرف زائد، زائد يعني إيه؟ زائد إعرابا، محله الإعراب، لكن له معنى كبير قوي، لأنه لا يمكن أبدا أن يوضع حرف في كتاب الله أو في كلام النبي محمد لا معنى له. واضح؟ يبقى زائد معنى إيه بقى؟ إعرابا، حيث الإعراب. يقول والحروف تزاد في الآيات وزيادتها يعني أن تكون زائدة إعرابا، أما من حيث المعنى فلها أكبر الفائدة، وهي أن تكون في مقام تكرير الجملة وتأكيدها. تأكد الجملة، الله. وأعلى ما تؤكد به الجملة في لغة العرب أن يكون تكرارا لثلاث مرات. العرب لما يكرروا الكلام ثلاث مرات يعني الكلام ده مؤكد قوي، أعلى أنواع التأكيد، أعلى أنواع إيه؟ التأكيد، خلي بالك قوي، تكرار ثلاث مرات أعلى ما تؤكد به العرب. إذا أردت أن تؤكد بالتكرار تؤكده ثلاث مرات. وعشان كده كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أنه يكرر الكلام ثلاثا لأهميته ويؤكد الأهمية، وحتى يرسخ الكلام في قلوب من يستمعون. ولذلك ما جلس أحد إلى رسول الله إلا وقام من مجلس النبي وهو يعي كل ما قاله النبي ويحفظ كل ما أخبر به النبي. ليه؟ النبي كان يكرر الكلام للتأكيد وللأهمية. إحنا بقى بقينا في زمان لما تيجي تكرر يقول لك إيه ده وبيكرر ليه؟ خلاص عرفنا، ولا أنت عارف ولا حاجة. ده الشيخ بيكرر ليه؟ ما قالها مرة، ما يعرفش ان دي بلاغة. ها حاج عمر، لأنه صلتنا بعدت بالعرب ولغة العرب. بيكرر ده، حتى التكرير في كل شيء مفيد ونافع، حتى في الصناعات. يقول لك صناعة تكرير البترول. ها يعني ايه تكرير البترول؟ يبدأ يستخرج منه جميع المشتقات فيعم النافع، يخرج منه الكيروسين، يخرج منه النيسانس، يسموه ايه بتاع السيارات ده، البنزين ده، ديزل. وتسموه انتوا هنا في ألمانيا حاجة، يقول لك مش عارف راح التانك اشتل اعمل ايه، نيسانس سموه كده بالفرنسي، مازوت. مازوت هو جالك الجزائر، مازوت وديزل وبنزين وكيروسين. تكرير حتى السكر، يقول لك تكرير السكر، تكرير يجيب لك القصب والبنجر ويبدأ يعمل صناعات ويخرج ويطلع مش عارف عسل ويطلع سكر، شغلانة. فالتكرير في كل شيء مفيد. وفي الإعادة إفادة، أيوة كده يا حاج. والتكرار يعلم الشطاة. لا مش التانية بتاعتك دي، دي غلط. ما شوف ساد في بعض البلاد يقول لك التكرار يعلم الحمار، ده كلام فات. الحمار عمره ما يتعلم الحمار، مش هينفع معاه تكرار، لأنه في الآخر حمار، كمثل الحمار يحمله أسفار. إنما القرآن قال لنا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، عشان كده بقول لك صحح لفظاتك يا أخي الله يهديك. المسلم ما يقولش كلام كده اعتباطا، عيب عليك انت مسلم. اوزن الكلام، اوزن ايه يعني. ده لسه نجيم في الطريق من كيسلاوتر، الاخ اللي ذكرني الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله بيتكلم عن بعض حكماء العرب في الجاهليه، قالوا له لماذا لا تشرب الخمر، وكان حكيما، فقال كيف أكون حكيما بالنهار سفيها بالليل. حكمة، سبحان الله. فالشاهد ان انت توزن كلامك، مش اي كلام تردده. مين اللي بيكرر ويردد؟ مين اللي بيردد الكلام بدون فهم؟ مين؟ قال لك الدغدغان. وحاجة تانية، في تانية يقعد يقلد كده الافعال بقى. مين اللي بيقلد الافعال؟ القرد. ده حتى عبد العزيز بيقول لك في بلدهم علموا القرود تشرب دخان، حتى الحيوانات ما رحمناهمش من شرنا، تخيل. ويقول لك وبيسقوهم الخمره يا رب، وانتوا عندكم الشوادة بتعملوا فيه ايه يا جلون؟ ما في الجزائر برضو البليده اللي ساكن فيها جلون، منطقه البليده فيها الشوادة. طبعا الشوادة عندهم جامع شادي اللي هو القرود، مش شادي انت يعني. هما بيسموا القرد شوابة، جمع شاد صح؟ فيقول لك الشوابة بتأكلهم برضو علمتهم؟ لا انت أكل علمتهم يصلوا انت يا جلون. الله يبارك فيك. فسبحان الله، شوف حتى يا جماعة شر الإنسان وصل للحيوان، سبحان الله العظيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فسبحان الله، تدخل الإنسان في الشيء يفسده إن لم يكن هذا التدخل مقيد بشرع، سبحان الله. مصيبة خطيرة جدا. علمنا القرد يشرب دخان ويشرب شيشة وبنسقيه كحول كمان، خمر، تخيل.
وجمال يشرب الكولا والجمل مستفادة وكولا كمان. عايزين تقولوا حشاشة عظام هو ناقص الجمل؟ يا جماعة ده الجمل سفينة الصحراء.
والله على بيورهم في التوريست ويدفع التوريست في المصاري بس الجمل يحل قارورة
الكولا
ويشربها واحدة
ويقرع بعدها ولا ايه؟ والله مصيبة خطيرة جدا. فما رحمناش حتى الحيوانات. إذن التكرير في كل شيء مفيد. فنيجي نقول لك بقى أنت بتقولش التكرار يعلم الحمار أبدا. قول التكرار بيعلم الشطار. قول التكرار بيعلم الأبرار. واضح؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ونحسبكم منهم ولم نزكيكم على الله. عشان كده بنكرر كتير. لاحظ كده دايما بكرر 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 إن مهم جدا التكرار. وبعدين هتعرفوا قيمة التكرار إن شاء الله. يعني دايما كده قرع الأذان بالتذكير وبالنصح ليل ونهار بيثبت الايه. تعرف بقى امتى القيمة؟ لما يمتنع التكرار تبقى مشكلة خطيرة جدا. ولما ما تجدش التذكير تبقى مشكلة أخطر. واضح؟ لأن صاحب النعمة لا يشعر بها إلا إن فقدها. والله حقيقة يا جماعة قص في كل النعم كده. سبحان الله. كان لسه قاعد نتكلم رجل ثري جدا راكب عربية مرسيدس آخر موديل وماشي شباب واقفين قالوا آدي الناس اللي عايشين. فالرجل سمحهم فرجع بالسيارة. هو في مصر رجع بالسيارة المرسيدس وقف قدامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعالوا يا شباب سمعت كلمة كده أحدكم قالها. مين اللي قالها؟ قال له أنا. أنت قلت آدي الناس اللي عايشين؟ قال له أيوة قلت. قال له يا ابني أنت متزوج؟ قال له نعم. قال له عندك أولاد؟ قال له نعم. قال له صحتك عاملة إيه؟ قال له الحمد لله بأمي كويس جدا الحمد لله. قال له طب يا حبيبي أنا عندي السكر وعندي القلب ما بنجيبش متزوج ما عنديش أولاد ونفسي في ولد إيه رأيك؟ تاخد كل اللي عندي تديني اللي عندك. بتاكل فول يا حبيبي؟ قال له طبعا. قال له خد كل اللي عندي وتمكنني اكل طبق فول من غير ما اتعب. ايه رايك؟ مش نشكر بالنعم؟ احيانا بتنظر انت الاهل بتقولهم عايش ابدا والله ده انت في ظل الايمان انت اللي عايش يكفي ان عندك صحه. فما بيشعرش بالنعمه الا مين اللي يفقدها. راكب مرسيدس اخر موديل لكن يقول لك خد كل ما املك بس تاخد الصحة اللي عندك ويكون عندي ولد زي ما عندك. محروم من نعمة الإنجاب. عنده السكر عنده القلب. أموال الدنيا بقى تسعده أبدا. أنت يمكن كده الصبح تروح عامل لك طبق فول بفحل بصل والدش وتخبط على دماغك بالبصلة تكسرها وتديها ولقمة رايحة ولقمتين رايحين برضه مفيش حاجة جاية كله رايح. وتقعد تدب لك ثلاث أربع ترغيفة. وفي ناس بيعملوا الرغيف زي اللقمة ودن قطة. الرغيف الكبير ده يقضي على اللقمتين بيغرف. في واحد تاني ما يقدرش ياكل ينزل للأكل بس. ممنوع أن ياكل الأكلة دي وممنوع ياكل دي. وعنده أموال الدنيا ياكل يا جرد أو شوية صلات فقط. ما يقدرش ياكل لحوم زي ما أنت بتاكل. أنت بقى كوارع مش عاتق. لحمة راس ما أنتش عاتق. مرميطة ما أنتش عاتق. احمد ربك على نعمة الصحة. مش الأعرابي لما دخل على الحجاج ودعا على الطعام حجاج ابن يوسف فالأعرابي قال وعمال ياكل بقى صحة. فالحجاج كده بيختبر يعني قال طعام طيب يا أعرابي طعامنا طيب. فالأعرابي حكيم قال والله يا حجاج ما طيبته أنت ولا طيبه طاهيك إنما طيبته العافية. لا انت اللي طيبته ولا الطباخ بتاعك. مين اللي طيبه؟ الصحة. لو ما عنديش صحة لن اشعر بقيمة الطعام. تخيل كده عندك خروف مشوي وانت عندك درسك بين احاليك واخد بنك او خلع درسك لا قيمة للخروف. او عندك حمى لا قيمة للخروف مشوي. لكن القيمة اللي عنده صحة اللي يقعد وياك صح كده. فالنعم كثيرة أقول مثلا للفقير ده إيه رأيك تدينا قرنية العين بتوعك ب100,000 يورو؟ واحد أعمى أو واحد عنده عملية جراحية محتاج قرنية عين ويديك اللي أنت عايز، إيه رأيك ناخد عينيك ونديك 100,000 يورو؟ مين اللي يوافق يا جماعة؟ ناخد عينك وتبقى أعمى وغيرك يتمتع بالنظر ده، مين يوافق على الكلام ده؟ مين يوافق؟ مصيبة خطيرة. طب اشكر ربك على النعم، اشكر ربك يا جماعة. النبي قال العيش عيش الآخرة، العيش ايه؟ عيش الآخرة، مش الدنيا يا جماعة، اسمها دنيا من الدنو من الدناءة. نسأل الله تعالى أن يبصرنا. فالتكرار مفيد جدا يا جماعة والله. يبقى التكرار بيعلم مين؟ اوعى تقول تاني، اوعى تقول الحمار. بيعلم الشطار. فنيجي بقى في لغة العرب، التكرار 3 مرات لأعلى قمة التأكيد. يقول تكرار 3 مرات أعلى ما تؤكد به العرب. إذا أردت أن تؤكد بالتكرار تؤكده 3 مرات، تؤكده كم مرة؟ 3 مرات. فإذا زدت حرفا فإن هذا في مقام تكرارها 3 مرات. فالعرب لما يزودوا حرف الجملة معناه أنهم كرروا كم مرة؟ 3 مرات، يعني أعلى قمة التأكيد. فأنت لما تشوف كده عند العرب يزود حرف زائد إعرابا على جملة معناه أنه بيقول لك إيه؟ الجملة دي مؤكدة جدا 3 مرات بالحرف ده. يبقى زيادة الحرف معناه لغويا إيه؟ إن الكلام ده مكرر كم مرة؟ 3. يعني ده معناه أنه في أعلى قمة التأكيد، في أعلى قمة إيه؟ واضح؟ طيب كقولي هنا ليس كمثله شيء، في حرف زائد إعرابا اهو. يبقى المعنى أصل الجملة، يخلي بالك كده، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. كم مرة دي؟ فنستعيد عنها بحرف زائد إعرابا اللي هو الكاف، ينقول ليس كمثله شيء. يبقى الكاف تدل المكرر كم مرة؟ 3 مرات، يعني أعلى قمة التأكيد، يعني المثل مستحيل. المثل إيه؟ مستحيل. طيب وهذه قاعدة في الزيادات، احفظوها في لغة العرب، قاعدة في الزيادات، زيادات الأحرف في القرآن. مثلا في قول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما في هنا زيادة حرفه ولا إيه؟ تام. فبما رحمة، والمعنى فبرحمة من الله، ما هنا هذه حرف زائد إعرابا، الما هنا حرف زائد، هي الكلمة فبرحمة، فبما فجاب لك حرف زائد، يعني معناه الكلام ده مؤكد كم مرة؟ مقرر 3 مرات. يقول ما هنا هذه حرف زائد إعرابا لكن فائدته في الكلام هو التوكيد، فبما رحمة من الله لنت لهم، يفهم منها أو يفهم منها العربي أن الكلام طرق سمعه 3 مرات. ما القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلما العرب يسمعوا الآية ديا فبما رحمة من الله لنت لهم، هو عارف، العربي عارف أن الكلام ده معناه فبرحمة من الله وبرحمة، فكم مرة؟ 3 مرات. ده كلام مؤكد أو مؤكد بقمة التأكيد. الله أكبر. فبما رحمة من الله لنت لهم، يفهم منها العربي أن الكلام طرق سمعه 3 مرات. قال فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب. الله. يقول ولا تأتي المؤكدات بالحرف الذي هو صلة أو زائد إلا لما عظم تأكيده، وده بنشوفه كتير بقى في القرآن، وده يفهمنا بقى قول الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة. اللا دي زائدة، يعني المعنى إيه؟ أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. فدي مش لام النافية أبدا، دي لا زائدة. يعني إيه زائدة إعرابا؟ يعني تؤكد الحالف، تؤكد القسم. يبقى المعنى أن الله تعالى أقسم كم مرة؟ ثلاث مرات. يبقى الأمر عظيم أوي. يبقى المعنى أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، يعني بيقول لك الأمر ما هو سهل، الأمر عظيم. يبقى لا أقسم معناه إيه بقى؟ أقسم معناه إيه؟ أقسم. وقسم في أعلى مراتب التأكيد. لا هنا صلة، يعني حرف زائد ليس معناه نفي القسم، هو فيه إثبات القسم بتكراره ثلاث مرات، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. كذلك فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، برضو الما زائدة هو هي الجملة فبنقضهم، لا ده عشان نأكد الكلام، هو ما كانش نقد عادي، ده كان تمادي في نقد العهود والمواثيق من أهل الكتاب، وكأن الآية تقول فبنقضهم ميثاقهم، فبنقضهم ميثاقهم، فبنقضهم ميثاقهم لعناهم. وصلت؟ يبقى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، وجعلنا قلوبهم قاسية إلى آخره. فإذا تكون الكاف على هذا صلة، فيكون معنى الجملة تأكيد، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وهو السميع البصير. فاستعاد هذا التكرار ثلاثا بحرف الكاف، فقال ليس كمثله شيء، لأنه بيخاطب إيه؟ أهل لغة، هم يعرفون يعني ليس كمثله شيء، لأنهم أهل لغة عارفين أن الكلام ده في أعلى قمة التأكيد، أي استحالة وجود المثل والند لله رب العالمين. وصلت كده؟ وصلت كده؟ قوله هنا وهو السميع البصير، اتكلمنا احنا الدرس الماضي عن صفتي السمع والبصر. طيب نواصل مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والذي يسرد لنا من أدلة هذا المعتقد، فيقول وقوله إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يقول العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى في بيان هذه الآيات، إن الآية أيضا بتذكر من صفات الرب جل وعلا السمع والبصر، إن الله كان سميعا بصيرا، وكان التعبير بالماضي في حق الله جل وعلا معناه الماضي والحاضر والمستقبل، أي كان ولا يزال، كان ولا يزال. فسبحان الله عز وجل هو خالق الزمان، هو خالق الزمان، فالتعبير بكينونة الماضي يعني دليل على الماضي والحاضر والقابل. فالله تعالى عندما يقول إن الله كان سميعا بصيرا، أي كان ولا يزال. وأيضا السمع والبصر تكلمنا عن هاتين الصفتين. يواصل العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية سرد الأدلة فيقول وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الآية هذه الآية في سورة الكهف في قصة صاحب الجنتين، كلكم يحفظ القصة، يقول الشارح قوله ولولا إذ دخلت إلى آخر الآية، هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة، والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة، ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، يعني مخلوقة مستحدثة، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها وهو من أبطل الباطل. وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين، خلي بالك بقى معايا عشان ده كلام مهم جدا. أهل الحق أي أهل السنة، فكما تعلمون أن أهل السنة هم أصحاب منهج الوسطية والاعتدال، منهج الحق، والوسطية حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط، فأهل الحق وسط في المعتقد، وسط في العبادة، وسط في المعاملة، وسط في السلوك، فالوسطية منهج حياة كامل، الوسطية هي الإسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين، الأول إرادة كونية ترادفها المشيئة وهما تتعلقان بكل ما شاء الله فعله وإحداثه، فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته له، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بالكاف والنون هكذا كن فيكون. وفي الحديث الصحيح ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وده بقى يريح أهل الإيمان أن ما يحدث في كون الله تعالى من ابتلاءات متعددة هنا وهناك بقدر الله رب العالمين، قدر كوني، هنا انتصار وهنا انكسار وهنا هنا هنا، دي كلها أقدار الله عز وجل. فلازم لما تتحقق تلك المقادير فينا ننظر إلى أنفسنا، ما السبب الذي آل بنا إلى ذلك؟ معلوم أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، إذا نزول هذه البلايا على الأمة الآن بسبب إيه؟ بسبب إيه؟ الذنوب، شؤم المعصية، البعد عن منهج الله، البعد عن هدي رسول الله، عرض الأمة لكثير من الابتلاءات والأزمات والنوازل. والله إن لم تعد الأمة الآن إلى ربها نسأل الله السلام، فلا مخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرج. لازم نطيب مطعمنا ونطيب مشربنا ونطيب ملبسنا، لازم نتحرى الحلال في مكسبنا، لازم نتق الله في أعمالنا في أخلاقنا عشان ربنا يرضى عنا. الثاني إرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا تلازم بين الإرادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينما فبينهما عموم وخصوص من وجه، فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، فالله لا يحب الكفر وخلق الكفار، الله لا يحب إبليس وخلق إبليس، من دي إرادة إيه؟ كونية، فبالإرادة الكونية يخلق الله ما يحب وما لا يحب، أما الإرادة الشرعية تتعلق بإيه؟ بما يحب سبحانه جل وعلا. فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. لأن الثواب والعقاب مترتب وفق الإرادة الشرعية، الطائع له الثواب والعاصي عليه العقاب. والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. وده كلام كبير جدا لعله يحتاج إلى مزيد تفصيل، والمقام قد ضاق، فنرجئ التفصيل إلى لقاء آخر، إن قضية الإرادة الشرعية والكونية تحتاج إلى تفصيل ومزيد إيضاح وبيان حتى ترسخ في النفوس، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. أرجو أن تنسله.